سفر التكوين الإصحاح 21. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. يبدأ هذا الإصحاح بعبارة جميلة ومعزية، إن ربنا بيفتقد سارة العقيمة التي لم تنجب على مدى 90 سنة مضت من حياتها، وقد فقدت هذه القدرة. يعود الرب ليفتقدها في وقت قد تكون قد يأست فيه من نفسها، حتى أنها في الإصحاح 18، في الإصحاح 18 حينما استضافت الله وأكل على مائدتها، ضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ يعود الله ويفتقد هذه النفس التي قد تعبت من عقمها. فإن كانت نفوسنا هي نفوس عقيمة من جهة ثمار الفضيلة في حياتنا، فيأتي الله ليفتقد سارة كما قال، كما وعد الله، يأتي في الوقت المناسب كما يراها الله. وفعل الرب لسارة كما تكلم. أمين هو الله في وعوده، أنه يتمم وعوده حتى وإن كانت فوق تصور عقولنا. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. حبلت فعلا سارة على خلاف الطبيعة، وكأول حالة يسجلها الكتاب المقدس ان في امرأة تحبل بعد سن انتهاء الانجاب وتنجب لإبراهيم ابنا في شيخوخته، تجيب لزوجها الشيخ المتقدم جدا في عمره، تجيب له ابن في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ويأكد هنا موسى كاتب السفر انه تم ميلاد إسحاق في الوقت المعين بحسب ما ربنا كان كلم أبونا إبراهيم في الإصحاح 17 ساعة وعد الختان، وقال له في هذا الوقت في السنة الآتية تلد لك سارة في 17 آية 21. وأيضا في الإصحاح 18 لما جه وقال له في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، اللي هو 18-14. فهنا بيأكد أن في الميعاد اللي ربنا وعد به جاء الوعد وتم. فربنا يعلم الوقت المناسب لكل واحد منا، إن كان يتأخر من جهة نظرنا إحنا، إلا أنه وقت مناسب زي ما بيقول سفر الجامعة: صنع كل شيء حسنا في وقته. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. يعني هنا أبونا إبراهيم هو اللي أطلق الاسم المولود على ابنه، واللي واضح انه الكلام ده حصل قبل الختان، لان يجي في الايه 4 يقول: وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 ايام كما امره الله. المعتاد ان كان بيتم تسميه الابن مع ختانه في اليوم الثامن، وده اللي حصل مع يوحنا المعمدان وحصل مع السيد المسيح في العهد الجديد. لكن هنا لان اسحاق تسمى قبل ان يولد وكان جاي على اشتياق، فنيجي نلاقي ان ابونا ابراهيم يطلق اسمه قبل ما يجي ميعاد الختان. ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق. واسحاق تعني ضحك، وهنا بمعنى الفرح اللي ادخله اسحاق الى حياه ابراهيم وساره. الضحك هنا بمعنى الاندهاش والتعجب اللي صار في حياتهم. فكل ما يندهوا على اسم ابنهم اسحاق يتذكروا عمل الله في حياتهم، يتذكروا الفرح الذي امتد الى حياتهم بسبب هذا الابن. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله، وده أول واحد في الكتاب المقدس يتم ختانه في اليوم الثامن، لأن في الإصحاح 17 لما اتكلم عن ختان إبراهيم وأهل بيته كلهم كانوا كبار في السن، لكن ده أول واحد يختن في الميعاد التقليدي للختان اللي هو ابن 8 أيام. وعرفنا أن رقم 8 إشارة إلى الحياة الجديدة، لأن اليوم الثامن هو أول يوم من الأسبوع التالي، إشارة أنه بيدخل في عهد جديد وحياة جديدة مع ربنا. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. بيأكد هنا عمر أبونا إبراهيم إن كان أكبر من ابنه ب100 سنة. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. هنا هو سارة ربطت ما بين اللي حصل في حياتها وما بين اسم إسحاق، فقالت قد صنع إلي الله ضحكا، بمعنى أنه فرحني وفرح قلبي وجعل الفرح في حياتي. صنع إلي الله فرحا، إن خدت الفرح من إيد ربنا. كل من يسمع يضحك لي، كل من يسمع يفرح معايا، كل من يسمع يندهش باللي ربنا عمله معايا. وكأن سارة بتقدم نفسها نموذج للأجيال، إن كيف يصنع الله فرحا في حياة هذه النفس المغمومة التي عاشت ألام العار من عدم الولادة. كل من يسمع يضحك لي، يعني يفرح معايا ويندهش باللي ربنا عمله معايا. ده دليل عمل ربنا في حياتي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ مين اللي يقول لإبراهيم ان سارة دي ترضع، ان سارة دي تربي، بعد ما توقفت إمكانياتها وقدرتها على الإنجاب وعلى الإرضاع؟ مين اللي قال إن ممكن سارة تعمل كده؟ سارة هنا نموذج جميل للنفس التي شاخت جدا وشعرت بعدم قدرتها على الثمر الروحي، أنها تستطيع أن تنجب وتستطيع أن ترضع بنين. إزاي وقد جفت كل منابع سارة إلا أنها سارة ترضع بنين؟ شيء يفوق الوصف ويفوق التخيل، لكن ده عمل ربنا في النفس. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تحس بالشيخوخة وانك مش قادر تثمر ومش قادر تنجب، اذا كان على مستوى جهادك الروحي او على مستوى خدمتك. لكن كن كسارة التي صنع الله إليها ضحكا وأعطاها فرحا في حياتها، فأصبحت مثمرة، بل أصبحت ترضع بنين ومصدر غذاء لآخرين. حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد، يعني بدأ إسحاق يكبر، وفطمة. الفطام هي عملية توقف الرضاعة، ودي كانت في زمن كتابة الكتاب المقدس بيتم في عمر 2 إلى 3 في الشرق القديم. فهنا كبر الولد وفطم، يعني إن إسحاق بلغ من 2 إلى 3 سنين. وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق، احتفالا بفطام إسحاق، بدأ أن يعتمد على الطعام العادي ويفطم من على ثديي أمه. هنا إبراهيم صنع وليمة عظيمة احتفال بهذا الفطام. ورأى سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. يمزح هنا بمعنى يتهكم، وبولس الرسول لما استخدمها في غلاطية 4 بمعنى كمان يضطهد. يعني كلمة يمزح مش ان هي بس يهرج، لكن هي فكرة ان هو يتهكم، وان هو بدأ يضايق إسحاق، لعل بدأت تدب غيرة ما بين هاجر وما بين سارة وما بين ابنها إسماعيل وما بين إسحاق المولود اللي نال اهتمام أكبر. لأن تأكيد ربنا لإبراهيم وسارة ان الوعد والعهد من خلال إسحاق وليس إسماعيل. وكمان نلاحظ ان بميلاد إسماعيل لم تصنع وليمة عظيمة كما صنعت في يوم فطام إسحاق. الواضح هنا ان ممكن من الغيرة ومن الخوف على مركز اسماعيل بدأ ابن هاجر المصرية اللي هو اسماعيل يمزح، بمعنى يتهكم على إسحاق، بمعنى انه يضايقه، او زي ما بولس استخدم العبارة يضطهده. فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. بدأت سارة هنا تفكر أن يتم طرد هذه الجارية وابنها، لأن لو ظل إسماعيل هو الابن الأكبر والبكر لإبراهيم، فسيكون له الجزء الأكبر من الميراث، بياخد ثلثي الميراث ضعف بقية إخواته. وقالت له: لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق، وتأكد له إن إزاي تساويه بإسحاق ابننا الحقيقي. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، ساء الكلام وأصبح غير مقبول من أبونا إبراهيم، لأن إسماعيل ده ابنه الآخر، فمقبلش كلام سارة. فقال الله لإبراهيم، وهنا اللي واضح إن ربنا تدخل دون أن يعني يحط إبراهيم حتى في مجال السؤال، فربنا اللي تدخل في المشكلة دي مباشرة. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك، يعني كلام ما تتضايقش منه، من أجل الغلام، يعني من أجل إسماعيل، ومن أجل جاريتك اللي هي هاجر، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسلا. يبقى هنا ربنا بيأكد على كلام سارة وبيقول له اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. وما تخافش، ابن الجارية اللي هو ابن هاجر ههتم بيه وباركه وأثمره، وكان ربنا وعده أكتر من مرة، وعد هاجر أمه لأنه نسلك، لأنه ابن إبراهيم وواخد من روح إبراهيم ومن تعاليم ومحبة وإيمان إبراهيم، فأنا برضو ههتم بيه. ويمكن الواحد بيقف عند نقطة طرد إبراهيم لهاجر وابنها. عايز أقول لكم هنعتبر أن دي سنة أولى بالنسبة لأبونا إبراهيم، لأن في الإصحاح التالي مباشرة هيجي ربنا يقول له قدم إسحاق ابنك محرقة، فهو كأن ربنا كان بيدرجه في نقطة تقديم إسحاق، يعني يمكن معزة إسماعيل أقل قليلا من إسحاق، لكن هنا ربنا بيجي يقول له ابدأ يا إبراهيم بقى، خد سنة أولى كده في التجرد عن البنين، لألا البنين يأخذوك مني وتبدأ المحبة كلها تتجه للولاد وللناس. طب تعالى كده جرب انك تمشي هاجر واسماعيل. يمكن في الاول قبح الكلام في عينيه من اجل طرد ابنه، لكن ربنا قال له اسمع لقول سارة، وكأن ابراهيم بدأ يتجاوب واطاع، وما سمعناش ان ربنا انه عارض ربنا في هذا الامر. عشان كده لما هيجي ربنا يطلب منه اسحاق كمحرقة في الإصحاح التالي، ودي اللي أصعب لأن إسحاق هو الوحيد اللي موجود دلوقتي، ويتقدم محرقة مش هيتم إطلاقه كده، فالوضع هيبقى امتحان أصعب. فشوفوا التدرج اللي ربنا بدأ يدخل فيه أبونا إبراهيم. وعايز أقرأ لكم جزء من الإصحاح الرابع من رسالة غلاطي عشان يبين قد إيه بولس فهم هذا الموقف. هو مش مجرد مشهد اجتماعي وزي إن هاجر شعرت بالظلم والطرد هي ابنها، لكن هنا أبونا بولس الرسول يجي يقول في الإصحاح الرابع فإنه من أول آية 22، فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، واحد من الجارية اللي هو إسماعيل اللي من هاجر، والآخر من الحرة اللي هو إسحاق اللي من سارة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، يعني بحسب مشيئتهم البشرية، لأن كانوا عايزين نسل وما لم ينتظروا إلى موعد الله. وأما الذي من الحرة فبالموعد، اللي اتولد من سارة الحرة فبالموعد يعني بالإيمان، وكل ذلك رمز. يبقى خلي بالكم اللي حصل ده رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. شبه زواج أبونا إبراهيم بهاجر بالعهد الأول اللي هو عهد الناموس الذي صار في جبل سيناء، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها، وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. يعني هو ربط ما بين عهد الناموس اللي أخده موسى على جبل سيناء، وما بين العبودية التي كانت لهاجر، وما بين أورشليم الحرة اللي هي كنيسة العهد الجديد، وسارة الحرة التي ولدت إسحاق بالإيمان. لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق، إحنا أيها الإخوة أولاد العهد الجديد مؤمني كنيسة العهد الجديد، نظير إسحاق. يعني إيه نظير إسحاق؟ يعني مثل إسحاق، أولاد الموعد، أولاد الإيمان، وليس أولاد الناموس. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. يقول لهم زي ما كان في الأول في العهد القديم، الذي ولد حسب الجسد ده إسماعيل، يضطهد الذي حسب الروح اللي هو إسحاق حسب الإيمان، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. يبقى هنا بولس بيربط ما بين عهد النعمة بتاع السيد المسيح والإيمان بتاع السيد المسيح بالإيمان اللي ولدت من خلاله سارة الحرة، ويقارن ما بين العبودية لأعمال الناموس والحرية بالإيمان بربنا يسوع المسيح، لأنه كان في رسالته لأهل غلاطية كان بينقض أعمال الناموس اللي هي الختان والالتجاء إلى التهود في مقابل الإيمان بالمسيح اللي هو سر الخلاص بتاعنا. فبولس هنا قدم لنا شرح وتفسير جميل قوي لمشهد طرد هاجر وابنها إسماعيل. يقول الكتاب: فبكر إبراهيم صباحا. شوفوا بقى جمال أبونا إبراهيم في طاعته، وإن كان الكلام مش عاجبه لكن وإنه تأثر ومشاعره اضطربت لأن ده ابنه، إلا إنه أطاع. ويقول: بكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. يعني أعطاها ما يقوتها في طريقها، أخذ خبزا قربة ماء. قربة ماء دي عبارة عن كيس من جلد الحيوانات كان للاحتفاظ بالسوائل والخمر أيضا. وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها، ويعني أطلقها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. تاهت في برية بئر سبع، يبدو أن هي كانت متجهة ناحية مصر. بئر سبع دي أقصى مدينة في جنوب فلسطين، على الحدود الجنوبية بين فلسطين وصحراء سيناء، وفي البرية المحيطة ببئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة، يعني انتهى المية وخلصت من القربة، طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ابنها، ومضت وجلست مقابله، يعني أمامه بعيدا، نحو رمية قوس. رمية قوس يعني مسافة بعيدة شوية ولكن تبقى مرئية على مرمى البصر، تقريبا بيقدروها بحوالي 100 متر تقريبا، لأنها قالت لا أنظر موت الولد. يعني هي بعدت عنه مسافة بعيدة شوية ولكن شايفة ابنها، دي اللي مقصود بنحو رمية قوس، تقريبا في حدود 100 متر، لأنها قالت لا أنظر موت الولد، قالت ما أقدرش أقعد وأشوفه هو بيموت قدامي من العطش. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، يعني على بعد كده، وبدأت ترفع صوتها وتصرخ لربنا وتبكي. فسمع الله صوت الغلام، لعل أن كمان إسماعيل في هذه اللحظة كان يصلي. واللي واضح جدا ان هاجر هذه الجارية المصرية وابنها اسماعيل قد اخذ من ايمان ابراهيم، وان يطلبوا معونة ربنا في الضيقة اللي بيمروا بيها، ان مش لاقين مية يشربوها. فسمع الله صوت الغلام، يعني هنا الغلام كان بيصلي لان شاف ابوه ابراهيم مرات عديدة يصلي. ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ في ايه يا هاجر؟ لا تخافي، لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. ربنا سمع لصلواته واستجاب. قومي احملي الغلام اللي هو ابنها يعني، وشدي يدك به، يعني شجعيه وابدأي امسكي ايده بقوة وتقوي وتشجعي. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة، ما تخافيش أنا هباركه وأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء. ربنا فتح عن عينيها، يعني كأنه عمل معجزة قدام عينيها، فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، جريت بسرعة وسقت الغلام. وطبعا البئر ده اللي حصلت عليه هاجر هو في منطقة بئر سبع في جنوب فلسطين وليس في أي دولة أخرى. وكان الله مع الغلام فكبر. ربنا فضل مصاحب للغلام وبيتابعه وبيهتم بيه وبيرعاه، لأنه ابن إبراهيم، ولا شك أن إبراهيم كان يصلي من أجل ابنه إسماعيل الذي طرد. وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس، يعني بدأ يشتغل بعملية الصيد. رامي قوس يعني بدأ يتعلم صيد الحيوانات وأصبح صياد. وسكن في برية فاران. برية فاران دي برية على الحدود ما بين مصر وفلسطين في أقصى شمال شرق سيناء عندنا، برية فاران. بعد كده هنتعرض لها في سفر الخروج لما مر عليها بني إسرائيل في رحلتهم. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر، طبعا لأنها هي مصرية والمكان كله على الحدود الشرقية لمصر، فأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفيكول رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين: الله معك في كل ما أنت صانع، فالآن احلف لي بالله هنا إنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي. هنا بعد انتهاء قصة إسماعيل وانطلاقه إلى جنوب فلسطين وزواجه، يبدأ يكلم السفر عن المعاهدة أو العهد اللي تم ما بين أبي مالك وفيكول رئيس جيشه. فيكول ده كان لقب لرؤساء الجيش في شعب الفلسطينيين الموجودين في هذا الزمن، فهو لقب لرئيس الجيش، لأن هنشوف أن كلمة فيكول دي ذكرت أيام إسماعيل بعد كده، بعد هذا الحدث بزمن لا يقل عن 100 سنة. فمش معقول انه ده اسم شخص وظل عايش طول الفترة دهيت مع قصر الاعمار. فيقول ان ابي مالك، وابي مالك ده كان لقب لملوك الفلسطينيين ايضا، لان هنسمع اسم ابي مالك ايضا ايام اسحاق، وسمعنا قبل كده برضو عن هذا الاسم. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفي كل رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين: الله معك في كل ما انت صانع. بدأوا يلاحظوا ان ابراهيم اللي ساكن معاهم في جرار، لو انتوا فاكرين القصة اللي وردت في الاصحاح رقم 20، وان ربنا دافع عن ابراهيم في الحلم لابي مالك، وابي مالك قال له: هوذا ارضي قدامك، اسكن فيما حسن في عينيك. فابراهيم كان ساكن في جرار جنبيهم، بداوا يشوفوا ربنا شغال معاه ازاي، بداوا يخافوا منه لان ربنا سنده. فعشان كده هو لما الانسان بيبقى عايش مع ربنا يبدا اللي حواليه يهابوه، ويبدا اللي حواليه يشهدوا ويقولوا له: الله معك في كل ما انت صانع. احنا شايفين قد ايه ربنا سندك، وشايفين قد ايه ربنا شغال معاك، فتيجي الشهادة حتى من الخارج. فالآن احلف لي بالله، يعني ادخل في عهد معايا بالإله بتاعك، يكون ضامن لهذا العهد. ها هنا: إنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي، ما تجيش تضرني ولا تضر نسلي ولا أولادي من بعدي. يعني الراجل ده خاف من عظم مكانة أبونا إبراهيم ومن مساندة ربنا ليه، لألا يقوى في المستقبل ويبيد أبي مالك وأسرته. كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. قال له: أنا عملت معاك معروف وأنا سبتك تسكن في الأرض عندي، كالمعروف الذي صنعت إليك، زي ما سبتك تسكن عندي في أرضي وده معروف، تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. اعمل المعروف ده معايا وللأرض اللي انت عشت فيها غريب. فقال إبراهيم: أنا أحلف، يعني أنا أدخل معاك في عهد. وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. هنا أبونا إبراهيم بيفتح موضوع، بيقول له إن أنا كان عندي بئر ماء واغتصبها عبيدك. اغتصبها يعني أخدوها بالقوة عن غير وجه حق. فقال أبي مالك: لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك، فقطع كلاهما ميثاقا. كانت من ضمن شروط المواثيق وسماتها أن يتم تبادل الحيوانات كعلامة الميثاق بينهم. وهنا بناخد درسين: درس من أبونا إبراهيم اللي بيطالب بحقه ويقول أن هم أخذوا مني حاجة واغتصبوها، وهنا مفيش مانع أن الإنسان المسيحي يطالب بحقه بأسلوب راقي. فهنا بدون نزاع قال له عاتبه وقال له أن بئر الماء اغتصبها عبيدك. والدرس الثاني نتعلمه من أبي مالك أن أبي مالك كرئيس تم فعل هذا الأمر بدون علمه. فأنت ممكن تتهم حد كبير في الكنيسة مسؤول أن بيحصل كذا، وأن يكون اللي بيحصل ده بدون علمه. فهنا أبي مالك بيوضح موقف كتير من القادة في الكنيسة وفي الأشغال وفي الدولة. يقول: لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. يا ما ناس بتغلط كتير صغيرين باسم الناس الكبار، وإن هم واخدين موافقة منهم، لكن في الحقيقة الكبار ما عندهمش علم. فاوعى تظلم حد مسؤول وتقول إن هو عارف وإنه سامح، وممكن يكون هو ما يعرفش هذه التجاوزات اللي بتحصل عنده. عشان كده أبي مالك بيدينا الدرس ده، بيقول له: طيب شوفني دلوقتي لما أنا عرفت. طبعا هو هيرجع له البئر دي، وده موقف جميل قوي من أبي مالك إن يرجع البير اللي سلبت من أبونا إبراهيم. وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه 7 النعاج التي أقمتها وحدها؟ يعني جاب أبونا إبراهيم 7 نعاج، نعاج مفردها نعجة وهي أنثى الخروف، وأقامها وقفهم لوحديهم كده، لأن كان من ضمن الشروط بتاعت إبرام المواثيق أو العهود أن واحد يقدم 7 قطع ماشية للآخر. فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر. يبقى قال له: أنت تاخد 7 نعاج دول علشان دول يبقوا شهادة أن البئر ده بتاعي أنا. فهنا أبونا إبراهيم استفاد من تعاطف أبي مالك معاه وقدم 7 نعاج دول. لذلك دعا ذلك الموضع بئر 7، لأنهما هناك حلف كلاهما. يبقى بئر 7 هنا جت التسمية منين؟ يا إما من 7 نعاج اللي أقامها أبونا إبراهيم، أو كلمة 7 يعني حلف أو قسم، لأنهم اتفقوا على هذا البير إن هي تتبع أبونا إبراهيم، لأنهما هناك حلف كلاهما، يعني كلاهما دخل في قسم وفي اتفاق، عشان كده سميت بئر سبع. طبعا مدينة بئر سبع دي مدينة مهمة وهيسكنها أبونا إبراهيم، والبعض الوقت هيسكنها إسحاق ويعقوب، بعد كده هيسكنها لفترة طويلة، وهتبقى أقصى نقطة في جنوب فلسطين في الحدود بعد كده على الحدود الجنوبية مع مصر، فعشان كده دي مهمة. فذكر تفاصيل التسمية بتاعتها. فقطع ميثاقا في بئر سبع، أهو الميثاق أو الاتفاق القطع في بئر سبع. ثم قام أبي مالك وفي كور رئيس جيش ورجع إلى أرض الفلسطينيين، يعني هم اللي جم لأبونا إبراهيم وصنعوا معاه هذا العهد. وهنا ربنا بيدي نعمة كبيرة لأبونا إبراهيم في عيون المحيطين، حتى إن الآخرين يأتوا ليسلموه، يقول إن جعلت إن أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسلمونه. فهنا لأن أبونا إبراهيم أرضى الله بحياته وطرقه أرضت ربنا، فجعل أعداؤه إن هم ييجوا ويسالمون ويصنعوا صلحا وميثاقا معه. وغرس إبراهيم أثلا، والمفرد أثلة، وده نوع من الشجر الضخم بيكون ليه ظلال وافرة، بيزرع في الصحراء ويكون دائم الخضرة طوال العام. طبعا مناطق الصحراوية تحتاج إلى الظلال. فغرس أبونا إبراهيم أثلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي. السرمدي تعني الأزلي الأبدي، الأزلي الذي بلا بداية والأبدي الذي بلا نهاية. لما نجمع الكلمتين مع بعض نقول عليها السرمدي. وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة، وعاش أبونا إبراهيم في غربة في وسط الفلسطينيين. ولكن على الرغم من كده أنه غرس أثلا، بمعنى أنه هو بدأ يعمل مكان جديد يقعد فيه مع ربنا ويستظل بالحياة مع ربنا في هذا المكان. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.